بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال في أصول السنة: عند أهل السنة وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. من أصول أهل السنة أنهم لا يجادلون ولا يخاصمون في دين الله عز وجل، وخاصة مجادلة أهل البدع والأهواء. يقول الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا مختلفين متفرقين متناحرين متخاصمين. وقال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذه سنة أهل الضلال، وهي الجدال في دين الله عز وجل. وقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون، أي مجادلون يجادلونك في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية، يعني ما ضربوه لك إلا جدلا. حديث رواه الترمذي أحمد، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الخصم كثير الخصومة والجدال، حديث رواه البخاري ومسلم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا الأثر تقدم معنا في مقدمة سنن الدارمي، وسنن الدارمي هذه مقدمة سنن الدارمي كتاب بحد ذاتها، كتاب في السنة، وكتاب في العلم وآداب أهل العلم، وفيه أيضا قدر من الشمائل ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمثابة أو فهي بمثابة الكتاب المنفصل، ينبغي أن يعنى بها طالبة العلم. والجدال والخصام مع أهل الأهواء يجعل الإنسان متنقلا من هوى إلى آخر، مترددا بين المذاهب والأفكار. ولذلك على المرء أن يتقن معرفة أصول دينه، فإذا أتقنها وعرفها وكان عليها مما كان عليه أهل الحديث والسنة، لا يجالس ولا يجادل ولا يخاصم ولا يناظر في دين الله عز وجل. لأنه كما ذكرنا مرارا ربما يكون ذاك أجدل منه وألحن في الكلام وأقوى في الاستدلال لما ذهب إليه فيتبعه، ثم يأتي غيره أجدل من الأول وأبلغ من الأول فيتبعه ويترك الأول، وهكذا وهكذا. فمن جعل دينه غرضا، أي يخاصم في دينه ويجادل في أمر دينه، من جعله غرضا للخصومات أكثر التنقل. اليوم مع فلان، واليوم مع فلان، واليوم مع الطائفة الفلانية، وهكذا. وهذا نتيجة
ولا بد أن تحصل له إذا كان ممن يجادلون ويخاصمون. ولذلك أو كلما جاءنا رجل هو أجذل من صاحبه تركنا ما نحن عليه إلى قوله، كل ما جينا واحد أكثر جدلا وأفصح لسانا وفيما يظهر لي مع ضعفي عياذا بالله أنه صاحب حجة أتبعه، ويأتي الآخر وهكذا وكذا، والسلامة أني أتقن وأحسن وأحقق أصول ديني فأكون عليه ولا أعرض هذا للجدال، فإن الجدال مفسدة للدين. اليوم مع الخوارج، وغدا مع المرجئة، وبعد غد مع الروافض، وبعد ذلك من النواصب، وبعد ذلك وهكذا، كل ما يتكلم مع واحد ويجادل واحد يجد هذا الواحد لسنا بليغا يلوك بلسانه فيتأثر بكلامه. ولذلك السلامة عدم الجدال. بعد أن أضبط عقيدتي وأصول ديني على إمام وعالم يتكلم بكلام أهل العلم من أهل الحديث والسنة، لا أجادل أحدا بعد ذلك ولا أناقش أحدا بعد ذلك. فهذا الجدال في الدين سنة الكافرين والمبتدعين والمفسدين. ولذلك كما ذكرنا بعض الآثار عن التابعين أنهم كانوا لا يسمحون لأهل البدع أن يناظروهم أو يجادلوهم، وقد أباح الله عز وجل الجدال من أهل الحق والراسخين في العلم بحضرة الإمام الذي عنده من العلم نصيب، مما يجعل المنتصر في المجادلة قائما على الآخر. فلا يجوز لأحد أن يجادل لأي أحد أو يناظر أو يخاصم إلا عالم، ويكون ذلك بحضرة الحاكم، حتى إذا أقام الحج على ذلك المبتدع أخذه الحاكم بما يردعه ويرده عن بدعته ويمنعه من مخالطة الناس ومجالسة الناس، كما حصل فيما سبق من عمر رضي الله عنه الذي عاقب صبيغا العراقي وحذر الناس في بلده من أن يجالسهم حتى تاب وأظهر التوبة وأناب، لأنه يجادل وكان يأتي الحلق ويسأل سؤال المجادل. فالجدال في الدين والخصومات في الدين مضرعة للمرء، لكن كما ذكرنا وجادلهم بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، بالتي هي أحسن بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يقوم بذلك صاحب السلطان أو من ينوب عنه من أهل العلم من الراسخين الذين عندهم من الأدلة والقدرة على إقامة الحجة على ذلك الخارج. وليس لكل أحد أن يجادل. وأهل البدع عموما كما ذكرت سابقا يتقنون بدعهم ويجلبون على خصومهم بخيلهم ورجلهم، ويأتون بالشبهات يلبسون بها على ضعاف العلم والعقل. ولذلك حتى وإن كنت من طلبة العلم فإياك أن تصغي بقلبك أو أذنك إلى مجادل من أولئك المبتدع أو تجلس إليه، لأن الجدال كما ذكرنا يجعل المرء وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجعل المرء يتقلب بين المذاهب والمشارب. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال الحسن رحمه الله تعالى لرجل أراد أن يجادله، واحد جاي الحسن يقول له إيه، أنا أجادلك وأناقشك في مسألة كذا وكذا، فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، أنا عرفت ديني وأنا أخاف عليه وأحافظ عليه، أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. أنا عرفت ديني وعلمته ورأيته وتمسكت به، فلا أحيد عنه ولا أجادل فيه، فإن كنت أنت أضللت ولم تصل إلى الدين ابحث عنه بعيدا عني، أنا رجل أبصرت ديني وعرفت ديني فأنا عليه، وأنت لم تبصر دينك وتريد أن تجادل، اذهب فابحث عنه ولا تجادلني. وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لي عبد الله ابن البسري وكان من الخاشعين: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن ذا السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم. السنة ليست أن تجادل وترد وتخاصم أهل الأهواء، إنما السنة ألا تكلم أحدا منهم، السنة أن تحافظ على دينك، أن تضن بدينك وتبخل به، لا تجعله لكل من هب ودب من أهل الهوى. السنة أن تحافظ على دينك وألا تجالس أهل الهوى، والبدعة أن تجالسهم وتجادلهم، فهذه المخاصمات والمجادلات ليست من منهج أهل السنة. فالمجادلة في حد ذاتها لمن لم يكن راسخا في العلم وذا سلطان أو بين يدي سلطان، هذه الخصومات والمجادلات بدعة نفسها. يعني يقول لك مثلا إيه، إحنا الليلة معنا مجادلة بين فلان وفلان ومناظرة بين فلان وفلان وعلى الشاشات علنا لكل الناس، ربما يكون صاحب البدعة لسنا متقنا لبدعته، يجمع لها الشاردة والواردة، والمسكين الذي يخاصمه ليس مثله في البلاغة والبيان واللسان، فيظهر أمام المبتدع مهزوما فينخدع بذلك العوام ويقولون: شوف البحيرة عمل في إيه، بحر الله بطنه، شوف فلان عمل إيه على الشاشات والقنوات، شوف الثاني المسكين اللي كان بينظله ودادله مش عارف يرد عنه. ولماذا؟ لأنه ابتداء هذا المجلس ليس من مجلس أهل الإسلام الحق ولا الدين الحق ولا مما كان عليه أهل السنة الحق. السنة ألا تجالسهم فضلا عن أن تجادلهم، والبدعة والابتداع هو مجادلة أهل الأهواء والخصومات، ومن فعل ذلك تقلب بين الطوائف والأحزاب والفئات الضالة، مرة مع التكفير ومرة مع الجهاد ومرة مع جماعة كذا ومرة في حزب كذا. ما الذي جعله يتلون ويتقلب؟ أن جعل دينه عرضا وغرضا ومحلا للجدال. يتكلم مع واحد من الإخوان المسلمين اللي حافظ الأصول العشرين وشرح الأصول العشرين فيسمع كلامه يقتنع به، يجلس مع واحد من الدواعش دعسهم الله فيجده بليغا لثنا فيصبح داعشيا، ثم يجلس مع خارجي، ثم يجلس مع تكفيري، ثم يجلس مع شيعي، ثم يجلس مع صوفي، وكل واحد منهم صاحب بدعة يتقن بدعته، فيتقلب بين تلك الطوائف والفرق والأحزاب، ويجعل دينه غرضا لتلك المجادلات، فيتقلب في الأديان عياذا بالله. نعم، أي نعم طبعا. قال حنبل بن إسحاق أنه كتب رجل إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. أنا هكتب لهؤلاء وأجلس مع هؤلاء لأناظرهم وأردهم عن بدعتهم، وأقيم عليهم الحجة. أنا رجل عندي من الحجج وعندي من العلم ما يؤهلني، وكتب إلى أحمد يستأذنه في ذلك. فكتب إليه أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور. الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، الذي رأيته وعلمته وعاشرته وعاينته من العلماء أنهم كانوا لا يجلسون مع هؤلاء ولا يناظرونهم ولا يخوضون معهم في المجادلات، وإنما الأمر في التسليم، سلم لما سبق ولما وجدت من دين الله عز وجل، ولا تجعل دينك غرضا لمجادلة هؤلاء، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل، ولا يعد ذلك. قف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوزهما إلى غيرهما. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث وكل محدث، كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس أو يلبس عليه في أو يلبس عليه في دينه. لم نجد منهم أنهم يجلسون مع هؤلاء المبتدعة حتى يبينوا لهم ما اختلط عليهم، إن كانوا يريدون الحق. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم وضلالهم. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا، وإن هذه المجادلات والمناظرات والمكاتبات ليست مما ينفعك غدا. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا. فالمجادلات هذه بدع، فإذا هو خرج منه أراد الحجة له، فيحمل نفسه المحال فيه، أي يحمل نفسه المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث. هذا المناظر، هذا المجادل، هذا الذي تريد أن تقيم أنت عليه الحجة وأن تدحره في بدعته، هذه المناظرة والمجادلة معه تجعله يجتهد في بدعته أكثر، ليبحث عما يحتج به، ليقيم عليك أنت الحجة، ويجلب أو يجلب ما يظن أنه نافع ومقوي لما هو عليه، وينتصر لنفسه بحق وبباطل. لأن صاحب الهوى لابد أن ينتصر، فيأتي بالحق ويخلط به الباطل أو يخلطه مع الباطل. يقول: فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره، حتى إن أنت أظهرت له الحق فإنه سيحتج عليك لينتصر عليك بحق وباطل، وإن كنت في الظاهر أوضحت له الحق. نسأل الله التوفيق لنا ولجميع لنا ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليك. فالإمام أحمد نهاه أن يكاتب هؤلاء أو يجالس هؤلاء أو يناظر هؤلاء، إنما الحق في ذلك أن يبين فساد ما هم عليه من غير مناظرة، وأن يبين الحجة ويظهر المحجة، ويأتي بالأدلة التي تبين ما هو عليه من الحق الذي كان عليه من سلف من العلماء من الصحابة والتابعين حتى زمان الأئمة الذين دونوا معتقدات السابقين. والإمام أحمد رحمه الله، وهو الإمام إمام أهل السنة والذي ابتلي في المحنة، لم يناظر ولم يجادل إلا لما أخذ لمجلس الأمير حتى يناظر أولئك الذين خرجوا على الحق، فكان ثابتا على قوله: ائتوني آية بكتاب من كتاب الله أو بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أقبل منكم ما تقولون وما ترون وما تفصحون من فصاحاتكم، أنا أريد بين يدي الإمام والأمير قال الله قال رسوله، ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صنف، وأنا قلت ما يصنفش، مكاتبة يعني يكتب لأهل البدعة: أنتم فيكم كذا وكذا، وانتظروا الجواب، ونحن عندنا كذا وكذا، بمعنى المجادلة كتابة يعني. فما كان عليه العلماء من أهل الحق سلفا وخلفا هو ترك المجادلة في أمور العقائد وأمور السنة وأمور الدين. ربما تحصل بعض المجادلات في أمور فقهية، أمور معاملاتية، أما أصول الدين التي ينبني عليها الدين والمعتقدات فهذه لا ينبغي المجادلة فيها، لأنك قد اعتقدت، والاعتقاد هو عقد القلب وجزمه والإيمان الصادق بأصول، وهذه الأصول كما ذكرنا تتعلمها من الكتب التي صنفها أئمة السنة. ولذلك نحن نعتني في دروسنا بكتب المتقدمين من كتب السنة المسندة التي يصدرون أبوابهم في كتبهم بالآيات، ويتلو ذلك إيرادهم الأحاديث، ثم بعد ذلك أقوال العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم تلك القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم من كان على ضرب هؤلاء، كما ذكرنا قول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الصحابة والتابعون وتلك القرون التي شهد لها النبي تلك القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير الناس صنفوا في أقوالهم واستدلوا لأقوالهم، فالمصنفون من أهل السنة في عقائد أهل السنة وأصول السنة تجد كتبهم مختصرة تجمع بين الآية والحديث والأثر. كلام المتأخرين الكثير ربما يقع في الخطأ، ربما يقع في الخطأ، ولذلك بعض الناس يقول لك أنا أدرس أو فلان يشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. الطحاوي نفسه عنده بعض الخلل، ويأتي ابن أبي العز ويدخل في شرحه وتفصيله طريقة أهل الكلام في الشرح، مما يوقع المستمعين وربما المتكلم نفسه في الفهم الخاطئ والاعتقاد الخاطئ. لماذا تذهب إلى النبع الصافي؟ كلام قليل، آيات نيرات، إيضاح معانيها، وفهم الصحابة والتابعين وأولئك الأئمة، كلام مختصر. ولا كتب المتأخرين وإن كانوا علماء فحولا، إلا أن كتبهم تفهم الفهم الخاطئ، فتجد التكفيريين والمرجئين وغير هؤلاء يستدلون بكلام فلان من العلماء وفلان من الأئمة المتأخرين لأنه ما فهم كلامه. والذي ربما يشرح كتب هؤلاء يشرحها بمعتقده هو وبفكره هو. كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجي واحد تكفيري يشرحها يخلي الكلام كله تكفير. الناس يعتقدوا أن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ده مؤسس فكر التكفير. لا والله، إمام من الأئمة من أهل السنة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، على مذهب أهل الحديث والسنة، كتب وحارب شركيات وبدع وخرافات وقعت في زمانه على سبيل التحذير والتشديد في النكير لا على سبيل الاعتقاد. لا، فيفهم الشراح المخطئون أصحاب الهوى كلامه ويوجهونه توجيها سيئا حتى يحملوا الإمام ما لا يحتمل. وبعض العلماء المعاصرين ربما يقول مثل ما قال الإمام رحمه الله فيحمله من يستمع إليه ما لا يحتمل. يقول لك العالم الفلاني لا يعذر بالجهل، العالم الفلاني يكفر من يفعل كذا وكذا. لا لا، وما كفر أنت الذي ما فهمت ولا عرفت مراد قصد كلامي ولا قصد كلامي. أنت صاحب هوى فتريد أن تتخذ لك ظهورا ومظاهرين. لا، أئمة علماء لا يقولون إلا قال الله، قال رسوله، قال الأئمة المتقدمون. هذا هو الدين، هذا هو الشرع، هذا هو الإسلام، هذا هو المعتقد الصحيح. ولذلك أنا أقول ما ينبغي لأحد من الطلاب أن يشرحوا كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب إلا أن يكون عالما يفهم مراد ابن عبد الوهاب الذي قالوا تكفيري والذي قالوا لا يعذر بالجهل، وهو الذي يقول كن إن كنا لنكفر من يطوف بقبر زيد بن الخطاب حتى نقيم عليه الحجة، أفنكفر من لم يهاجر إلينا؟ لأن بعض الناس قال ابن عبد الوهاب بيكفر من لم يهاجر إليه إلى بلاده، ويقول الذي لم يهاجر إلى بلاده وإلى الدولة السعودية يكون كافرا. قال هذا كلام باطل. أنا أقول أن من يطوف يطوف، والطواف عبادة، صرفها لقبر زيد بن الخطاب لأنه جاهل لا أكفره، فهو يعذر الجاهل الذي يأتي شركا. لكن الذين يشرحون كتبه يؤولون ويفسرون كتبه، ومن العلماء من ربما يفهم ذلك خطأ فيكفر ويكفر الطلاب وتصير الدنيا تكفير في تكفير. ولذلك نقول ارجع إلى النبع الصافي، إلى الأصل، إلى الكتب التي أخذ هؤلاء منها، أخذوا منها وعرفونا ما هو الإيمان وما هو الكفر، ما هي البدع وما هي السنة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن تجادل وتخاصم أهل الهوى أو تجالسهم حتى يحفظ الله عز وجل عليك دينك. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا، إنه لذلك والقدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.